بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا الزوار من أهل البيضاء ومن الرداع يرغبون في الإجابة عنها. سؤالهم الأول يقولون: تارك الصلاة هل يوصف بالكفر بعينه؟ الجواب نعم، تارك الصلاة كافر، بذا حكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فمعناه إن ترك الصلاة وقع في رتبة الكفر، والمانع والحاجز من الكفر للمسلم الصلاة. فالصلاة أحد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصيام رمضان. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وتنتفي الأخوة الدينية بترك الصلاة وجحود الزكاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فدل هذا على أن من أسباب تعذيب أولئك المشركين هو تركهم للصلاة. وتطبق عليه جميع أوصاف الكافر في الحكم الدنيوي، حيث لا يجوز تزويجه، قال الله عز وجل: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، في سياق الكفار. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم. والشرك والكفر معنى واحد. ولا يصلى عليه إذا مات، للكافر الأصلي وللمنافق الاعتقادي الذي هو كافر. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا يدفن في مقابر المسلمين. وسائر ما يطبق على الكافرين يطبق عليه. وهذا يدلك، هذه الأحكام التي ضبطها الفقهاء في حق تارك الصلاة تدلك على أنه يحكم عليه بالكفر بعينه ويعامل معاملة الكافرين. السؤال الثاني يقولون: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، وهل الصلاة عليه عدد معين في اليوم؟ الجواب عن جزء السؤال الأول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر واجبة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر لا يقتضي الوجوب عند ذكره وفي سائر الأوقات إلا باقتران الدليل الآخر. هذا يقتضي وجوب الصلاة عليه بغير وقت محدود. بين وجوب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والبخل حرام، البخل كبيرة عدة في كبائر الذنوب. ف فإذا الذي يصلى عليه الذي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه بخيل، والبخل حرام، فذلك بخيل ومرتكب لشيء محرم. كيف إذا أضيف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد، قال جبريل بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قال آمين. فهذا دعاء عليه بالبعد الذي يقتضي إبعاده عن الخير ككل. وعدة بيانات لوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، لا في العمر مرة فقط كما يذكر بعض الفقهاء رحمهم الله، أبان ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على سيد الأنام. وقول من قال بوجوبها من أولئك الفقهاء عند ذكره هو الأصح للأدلة التي سمعتم بعضها. وفي الصلاة عليه أجر كثير، ثواب كبير، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرك الله صلى الله عليه، بمعنى ذكره في الملأ الأعلى 10 مرات، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال الله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، وفي لفظ أزيد. فالله يجزي على هذه الحسنة، حسنة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعشر صلوات من رب العالمين. ومعنى صلى الله عليه ذكره بدليل، ذكره في الملأ بدليل، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، هو حديث قدسي. وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله عند الآية من تفسير سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والملائكة يدعون له، والله يذكره في الملأ الأعلى. فلا تبخل على نفسك بهذا الخير وهذه المناكب العظيمة. إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي عليه بما علمنا عليه الصلاة والسلام. كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أتم الصلاة وأفضل الصلاة، حتى قالوا لو أن إنسانا نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة، فما هي الصلاة التي يصلي بها حتى يفي بنذره؟ قالوا هذا الكيفية المذكورة، كيف نصلي عليه؟ قالوا قولوا هكذا، وما دلهم إلا على ما هو أفضل لهم وما هو أتم. فإن صلى عليه باختصار صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ذلك مجزئ، ولكن تلك الكيفية والصيغة أتمها وأفضلها. السؤال الذي يليه يقولون الذي جامع امرأته في نهار رمضان هو صائم أكثر من مرة، هل تجزئ عنه كفارة واحدة؟ يعني هو صائم، لا شك أنه من لازم السؤال. إن كان كما هو في السؤال في نهار واحد فنعم كفارة واحدة، لأنه أفسد صيام يوم واحد ففيه كفارة كفارة واحدة كما ذكر في حديث أبي هريرة المتفق عليه، تحرير الرقبة فإن لم يجد فصيام شهرين التابعين، فإن لم يجد أم 60 مسكينا. الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت، وفي لفظ احترقت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم مكتنيا يسأل 15 صاعا، فقال خذ هذا كفر به. قال على أفقر مني يا رسول الله؟ ما بين لابتي أفقر مني؟ قال اطعمه أهلك. شاهد إطعام 60 مسكينا إن لم يستطع الصيام، وهي على الترتيب لا على التخيير. فلو انتقل من الرقبة إلى الصيام مع قدرته إلى تحرير الرقبة ما أجزأه، ولو انتقل من الصيام إلى الإطعام مع قدرته على الصيام كونه يصوم رمضان يصوم ما تشاء، لأن ما عنده أمراض تعيقه ولا ما يعيقه من الموانع الشرعية، ما يجزئه الإطعام. فإن أفسد عدة أيام كونه مثلا في يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء أو يوم آخر وكذا عدة أيام عن كل يوم يفسده من رمضان وهو صائم ويقع على امرأته صائم، كفارة مستقلة على المعنى المذكور في وصفها. وإن جمع الكفارات كونه عاجز عن الرقبة ويعلم الله عنه أنه عاجز عن صيام وأتى بستين مع ستين مع ستين، يعني كونه وقع على أهله ثلاث مرات فجمع الكل وأطعمهم، لا محظور أن يجمعهم، يجمع الأعداد المختلفة، ولا يطعم ستين مسكينا فيكرر إطعامهم في كفارة إلا إذا كان في كفارات متعددة، يعني عشرة بعد عشرة بعد عشرة حتى يفو ستين ما يصلح، وهم أنفسهم هم غير دون غيرهم من بطون مختلفة. رجل نذر أن يصوم ثلاثة أيام في شهر معين ثم سافر ولم يبق من الشهر سوى ثلاثة أيام، فهل يصوم معه؟ هل يصومها في السفر؟ نعم يصومها إن استطاع، يصوم في السفر فرضا وتطوعا إذا استطاع على ذلك. كان حمزة يصوم، حمزة الأسلمي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في السفر، يصوم وهو مسافر. والأسفار صارت دون ما كانت الأسفار قبل مع المشقة الحاصلة فيها والتعب، لكن دون، لا سيما مع الإمكانيات، والحمد لله. سائق انقلبت به قاطرة في سوق فمات بسببه 28 رجلا، فماذا عليه؟ أي أنه قتلهم خطأ، قلبت هو بسببه، إن كان هو السائق معنى بسببه، فإن عليه الديات لهؤلاء، فإن عفوا عن الديات بقي عليه ما كان لله سبحانه وتعالى وهي الكفارات عن كل واحد منهم شهرين متتابعين، ولا يلزم أنه يتابع كفارة 28، وممكن يصوم شهرين ويستريح قليلا ثم شهرين ويستريح قليلا وهكذا حتى يعينه الله، يستريح ما شاء من الأيام، فإن مات وبقي عليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولو كان له أولياء وكل منهم صام جزءا مما عليه من الصوم أجزاء ذلك وبرئت ذمته. أما وهو حي ما يساعدونه، فالصوم عليه وحده. إذا مر به شعبان يعني من ضمن صيامه هو رمضان، رمضان يكون صيام فرض، فإذا انتهى من شعبان تابع بعد يوم الفطر رمضان، يعني شوال، لا يصوم الفطر، ما يجوز أن يصوم عيد الفطر، ولكن يتابع بعد ذلك ولا يحرم مواصلته رمضان الفرد ولا عيد الفطر. وبالإجماع أن الحائض إذا مر بها يوم الحيض وهي عليها صيام، مواصلة في الصيام كفارة أيام متتابعة، أنه لا يحرم عليها وصالها ومتابعتها. وهكذا هذا الباب، وهكذا المرض الذي يعجز معه الإنسان عن الصيام لا تحرم المتابعة، لا يحرم المتابعة، بل لا تزال متابعته ماضية. اتقوا الله ما استطعتم، لكن لو صلى وسعها ما قدر على البقية، يعني كل مثلا صام عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة ثم عجز، إن عجز لعذر من الأعذار ومانع من الموانع يكفر كفارة يمين، لأنه عاجز سواء كان في نذر أو في مثل هذا، أو ينتقل في مثل هذا القتل الخطأ، وإن لم يكن فيه إذا كان نذرا فيه كفارة يمين فقط، وأما في مثل هذا فينتقل، وإن كان ما ذكر في القرآن ينتقل إلى الإطعام على قول شيخ الإسلام، يطعم عن كل واحد 60. أما كفارة اليمين ففي النذر، في العجز عن النذر، وهذا ليس بنذر. هل تعتد المخالعة، تعتد بحيضة استبراء للرحم؟ فالصحيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق. هل يجوز بيع جلود الأضاحي لمصلحة المسجد؟ تكرر هذا السؤال في هذه الأيام والجواب لا، ولكن جلود الأضاحي تعطى للمساكين كما تعطى الضحية للمساكين، يعطى منها، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أكثر أهل العلم على التثليث، أنه يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، لكن هذا مجرد أقوال علماء، ومن هؤلاء من هم من الصحابة رضوان الله عليهم، والذي ينبغي أن يطبق الآية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، السائل وغير السائل، يأكل ويطعم قدر المستطاع وما استيسر له، وإن كانوا فقراء واستغرقوها كلها، يعني كونهم مستحقين، أسأل الله أن تجزي عنهم، ولا شك أنها مجزية ولله الحمد، لأنهم في حكم، لأنها في حكم الصدقة عليهم. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى ما تجعله في امرأتك فهي صدقة تعتبر، والصدقة على الأقارب صدقة وصلة. ففيما إذا كان مقلا معسرا وله شاة تكفيه وعياله، استغرقها هو وأهله، تجزئ. وإن كان عنده سعة ينبغي أن يتصدق وأن يهدي وأن يأكل، سواء بالثلث يتصدق أو يهدي أو أكثر أو أقل، يكون كل ذلك داخلا تحت الآية. وفي صحيح مسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلود الأضاحي وجلالها أن يتصدق بها على المسلم، على المساكين، هكذا في الرواية، رواية مسلم. فإن لم يجد مساكين في بلده وكان إيصالها جلودا إلى المستحقين فيه مشقة عليه وتحتاج إلى دباغ وإصلاح وعناية من شركات وكذا وجهود، لا يستطيع ذلك، باعها من تلك الجهات التي تطلبها بأثمان جيدة، ثم يرسل قيمتها للمساكين، يوزع قيمتها للمساكين. بذا أفتى بعض أهل العلم كما في الإشراف لابن المنذر رحمه الله. هل يجوز التصدق ببعض أدوات المسجد التي لا يحتاج إليها، أو بيعها وترد قيمتها في صالح المسجد؟ إذا عطلت كفراش أو مراوح أو مكيفات أو غير ذلك، وعطل المسجد وعطلت لا نفع فيها، جاز بيع ما لا نفع فيه وتحويل قيمته أو تحويله بذاته إلى ما ينتفع به المسلمون، مسجد آخر، مسجد سنة، مسجد لا يعان فيه أهل الأهواء على أهوائهم والبدع على بدعهم، ولكن يعان فيه أهل الحق على حقهم والهدى على هداهم. وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما وما تزال مستعملة منتفع بها مستفاد منها في ذلك المسجد ولو ببعض الاستفادة والانتفاع، فلا يجوز صرف وقف مسجد لآخر مع انتفاع به في الأول. قلنا إذا عطلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفها فيما وقفا فيما هو أنفع منه وهو وقف الكعبة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين ولأسقت بابها بالأرض، أو قال ولأنفقت كنزها في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، فإنه من خير ما ينفق فيه في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله من خير ما تبذل فيه الأموال. السؤال الذي يليه يقولون: ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي نسمع منه ألفاظا شركية؟ لا يصلى خلفه، خلف المشرك لا يصلى، لا تجوز الصلاة خلف مشرك، خلف كافر. وعلى ذلك إجماع المسلمين: ما جعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا فما لكم من ولايتهم من شيء. إذا كان ألفاظ شركية فعلا تسمع منه وتعرف منه لا يصلى خلفه. أين تكون أرض الجنتين؟ لعلك تعني أيها السائل قول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا جنتين رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يذكر المفسرون كالسعدي وغيره أنه ضرب مثل لا يعلم مكانه ولا يعلم أولئك الرجلان ولا زمانه، ضرب مثل إن كنت تعني ذلك. وحتى أيضا أصحاب الجنة تلك الأقوال أنها في ذروان بقرب من صنعاء، معروف ذروان عند أهل اليمن قرب من صنعاء، ما عليه ما يسند ويعتمد عليه، مجرد أقوال، والله أعلم أين مكان تلك الجنة. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. هذا القول الذي كما سمعتم أنه قول غير موثق غير مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى ما يعتمد عليه بحجة، أذكر تفسير من كثير عند تفسير سورة القلم الآية. ما صحة قول من يقول نحذر من الخطأ ولا نحذر من صاحب الخطأ؟ هذا القول خطأ. القول أننا نحذر من الخطأ ولا نحذر من صاحب الخطأ خطأ. الأخطاء تختلف يا أخي، فمن الأخطاء ما تصدر من أناس صالحين ذوي هدى، وقد جاء في حديث المؤمن مفتتن تواب: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. فمن كان من الصالحين وحصل له زلل وخطل وما إلى ذلك يحذر من الخطأ، ويذكر صاحب ذلك الخطأ الذي علم أنه من أهل الخير والهدى، يذكر أنه من أهل الخير والهدى ويحذر من خطائه. ونحن نقرأ في كتب أئمتنا وعلمائنا رحمة الله عليهم نجد فيها بعض التأويلات للصفات وبعض الأقوال حتى في مسائل الفقه، ما نرى صوابها نبين أن هذا خطأ ونجتنبه مع محبتنا لعلماء الخير علماء الهدى علماء السنة، وإن حصل منه زلل في جانب أو بعض الجوانب. وأما على الإطلاق أنه يحذر من الخطأ ولا يذكر صاحب الخطأ وإن كان لاجا فيه ومصرا عليه ومدافعا عنه ومعاندا فيه، هذا لا، هذا أهل العلم، العلم يذكرون خطأه ويحذرون من صاحبه، ولا تزال كتب العلم على ذلك، وكتب التراجم على ذلك، ولا يستطيع أحد له أدنى خبرة بالعلم وأدنى شمل رائحته أن ينكر هذا المجهود المبذول في كتب الجرح والتعديل وميزان الاعتدال لسان الميزان تهذيب الكمال وأمثال هذه الكتب الكثيرة في كتب الجرح والتعديل. فهذا هو الجواب الصحيح، أن منهم من هو الأصل فيه الخير والسنة زل ينصح مع احترام جنابه، فإن لج في باطل حذر منه من خطائه. فدين الله أحرى وأجدر ونعمي بالصون من غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب صيانة دين الله عز وجل من أخطاء المخطئين وغلطات الغالطين وانتحال المبطلين وغير ذلك. وما أحد مفروض على دين الله بحيث أنه إذا انتقد عليه أخطاء دين الله انهدم دين الله، لا، بل هذه صيانة الدين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالواجب العدل في النفس، في الأهل، في الوالدين، في سائر الأقارب الذين هم أحب إليكم من غيرهم، وإنزال الأحكام الشرعية اللائقة بهم، فتحبه على قدر صلاحه وتبغضه على قدر فساده، قريبا كان أو بعيدا، كل قد جعل الله له قدرا. وهذا مبدأ عن بني إسرائيل، كان أحدهم يلقى أخاه على المنكر فينهى، ثم لا يزال أكيله أكيلا له ودخيلا له وشريبا له، فلذلك ذمهم الله. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير أو تفهمونها غير معناها على غير معناها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم يغيروه شكى الله أن يعمهم بعقاب منه. وتأمل ما صنع الله عز وجل بأهل السبت، نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فيا أخي، دين الله، دين الله يصان، والله لا أغلى من دين الله عند المؤمن أبدا، لا أب ولا ابن ولا قريب ولا بعيد. الخطأ ينكر على صاحبه من كان، يحذر منه ويتنب، والناس ليسوا على حد سواء، فالصالحون صالحون، والذين هم ديدنهم العدوان على دين الله أو يحصل منهم عناد لدين الله أو ما إلى ذلك، هذا إذا لم يتكلم فيه يبين يضر الناس، يضر الناس ويضر دين الله. من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب. ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. هنا فائدة تتعلق بموضوعنا أريد قراءتها في 28 من مجموع الفتاوى صفحة 233. قال رحمه الله: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين، هذا شيخ الإسلام يقول، لكنهم سماعون للمنافقين، فيكم سماعون لهم، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف الكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يقولكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، أنهم أن سماعهم لأولئك وأن هذه الدعوة إلى ذلك الشأن خطأ، يبين حالهم. بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وهذا كلام جميل. بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولو لم تكن كذلك لوجب بيان حالها. وله كلام بقية على هذا، لكن هذا هو المقصود. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كتاب الأحكام شرح حديث ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، الباب 24 باب هدايا العمال، أي هدايا العمال غلول. في شرح هذا الحديث ترسل فقال: وفيه أن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به، يضر المسلمين، أن يشهر القول للناس، يشهر القول للناس أن هذا خطأ وفلان أخطأ في هذا القول حتى يحذر الناس الخطأ، ولا يثق بذلك المتأول، ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به. وفيه جواز توبيخ المخطئ ولا سيما إذا أصر. هذا من باب الفوائد، وإلا فذاك حكم يعني له شأنه في ما يتعلق بالحديث، لكن هذا فوائد استرسل فيها، استرسل كفوائد تتعلق بفقه المسألة. وقول قائل: إذا كان الرجل لديه دعوة وعنده أخطاء وعنده دعوة فلو يحذر منه من أجل أن تسلم دعوته، هذا أجدر وأحق وأولى بالنصح حتى لا يخطئ الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إن الفقيه إذا غوى وأطاعه قوم غووا معه فضاع وضيع، مثل السفينة إذ هوت في لجة تغرق ويغرق كل من فيها معه. يا أخي، أخطاء الداعي إلى الله وأخطاء العامي وأخطاء سائر المخلوقين المكلفين ليست من دين الله، اجعل هذا عندك بارك الله فيك، وأنها ليست من دين الله، ويجب أن يصان دين الله عز وجل عن المخالفات الشرعية، ومن خطأ أخطأ وجب عليه أن يتوب من خطائه وإلا حذر منه ومن خطائه. هذا خلاصة القول، وفقكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن. استغرقت هذه الأسئلة الوقت وما بقي منه إلا اليسير، سنأخذ شيئا إن شاء الله من هذه الأسئلة فيما بقي، وما بقي منها إن شاء الله لوقت آخر، ونسأل الله التوفيق. السؤال الأول: هل يعتبر سب معاوية رضي الله عنه ولعنه علامة كافية لمعرفة الرافضي؟ نعم. قال: علما أننا نسمع من يلعن معاوية ويتبرأ ويبرئ عائشة ولكنه يدافع عن الحوثي. أقول نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا رضا من الله عز وجل وهم رضوا عنه، وهذا يتضمن الأمر بالثناء عليهم كما أنه رضي عنهم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، الذين تبعوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. ومن القرآن أدلة كثيرة في الثناء على الصحابة، على الأولين وعلى التابعين لهم وعلى صغارهم وكبارهم: لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الأنصار لا يحبهم إلا منافق ولا يبغضهم إلا منافق، والمهاجرون مهاجرون أنصار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، فوصفهم بالهجرة والنصرة. فسب معاوية ولعن معاوية رضي الله عنه هو مع أنه رفض أيضا يعتبر ذريعة لمن عداهم، فلا تجد واحدا يسب معاوية إلا ويكن الخبث والدغل والحقد على أبي بكر وعمر وأم المؤمنين وحفصة وعلى سائر الصحابة، ولكن يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وجاءت بعض الآثار بداية الرفض سب معاوية، فهذا هو السؤال الثاني. في بعض المناطق حول الرداع هيمن عليها تنظيم القاعدة، ولهم محكمة وقاضي وجنود، فما حكم التحاكم إليهم؟ وإذا طلبوا منا أن ندلهم على بعض المفسدين كالسكارى والسراق ونحو ذلك ماذا نفعل؟ أما من حيث التحاكم فإن البلاد اليمنية يتحاكمون حتى إلى مشايخ القبائل، ويتحاكمون إلى من هو دون ما يتعلق بالدولة، يحصلون بينهم ويحصل بينهم من ذلك ما يسد ذرائع مشاكلهم. لكن نحذركم من فساد هذه القاعدة ومن فساد معتقدهم ومن هذا البعد عنهم وعن مخالطتهم، إلا من أرزم أو أرغم أو حصل له ما يضره أو ما إلى ذلك فله أن يذهب يستخلص حقه أو يذهب يدفع عن نفسه. وهكذا دلالتهم على السكارى وعلى السراق، إذا كان قد فشى شر أولئك السراق أو السكارى أمثل هؤلاء ينكر المنكر. إن استطعت أن تنكر المنكر وتغير المنكر فعلت، وإن لم تستطع ودللت عليه من يغيره ممن لا يبالغ في ذلك ويسبب أن يحمل القضية ما لا تتحمل فعلت. وبلغنا أنهم في أبين أرادوا أن يقتلوا من ينظر إلى بعض الجوالات التي فيها صور خليعة، هذا ما هو حده، هذه مبالغة، هذا ظلم جور. فإن كان هكذا يبالغون يكون كالمستجير من الرمضاء بالناري، تفر من إنكار المنكرات إلى إقحام مسلم في أيدي أناس يقتلونه بما لا يستحق قتله، هذا لا يجوز. فإن كانوا يغيرون المنكر على حد ذاته وبحدوده وضابطه وما استطع تأغيره وأحلت إلى من يفعل ذلك ما هناك مانع. والحاصل أنهم مما ابتليت بهم البلاد اليمنية كما ابتليت بعدة بلوى، لكن يا إخوان الحق قال أن البلوى بهم دون البلوى بالرافضة، فهؤلاء زنادقة وهؤلاء عندهم ما ليس عند أولئك مع الشر الذي يوجد في الجميع في هؤلاء وفي أولئك، لكن هؤلاء لا مقارنة من هذا الجانب، من حيث هؤلاء ما زالوا مسلمين متأولين وعندهم ضلالات وانحرافات معلومة عند كل من أنصف، وهم لو أنصفوا لأقروا بها عن القاعدة، ولا تساوي ضلالات وانحرافات الرافضة. وهؤلاء زنادقة كما هو معلوم، الرافضة زنادقة. إلى هنا إن شاء الله، نسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.